بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لعلي بمناسبة بدء هذه الدورة العلمية في تكوين المفسر أن أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وقد طلبوا مني أن أتكلم عن منظومة التفسير المشهورة بمنظومة الزمزمي للشيخ عبد العزيز الزمزمي المكي، المولود سنة 900 ومتوفى سنة 976. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي الحديث عن هذه المنظومة بما ينفع ويفيد الطلاب. لعل أفضل إخراج لهذه المنظومة ما أخرجه صاحبنا الشيخ محمد بن سعيد بكران حفظه الله في دار الميمنية في المدينة، وقد قدم لإخراجه لهذه الرسالة جمع من المشايخ حفظهم الله، الشيخ الدكتور فهد، الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، وهو من أساتذة الشيخ محمد، والشيخ الدكتور يوسف بن عبد العزيز الشبل، والشيخ الدكتور يحيى بن عبد العزيز الغثاني، والشيخ الدكتور خالد بن حسن أبو الجود، وكذلك الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد. وقد أثنوا على إخراج الشيخ محمد لهذه المنظومة، وله حفظه الله عناية خاصة بها وبشروحها، وقد جمع جملة من شروحها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على إخراج هذه الشروح. وهذه المنظومة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هي مأخوذة من كتاب النقاية، ولهذا من اعتنى بكتاب نقاية العلوم للسيوطي فإنه يستطيع أن يستفيد منها في شرح هذه المقدمة. والنقاية فكرة الكتاب هو أخذ لمجموعة من العلوم وجعل متون لها، وكان أول متن جعله السيوطي للتفسير، ثم شرحه بكتاب إتمام الدراية. وإتمام الدراية هو مفتاح من مفاتيح فك هذه المنظومة، لأن الأصل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في البيت الذي قال فيه: ضمنتها علما هو التفسير، هداية لمن به يحير، أفردتها نظما من النقاية، مهذبا نظامها في غاية. فقوله من النقاية اللي هو كما قلنا نقاية السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه النقاية. فمن أراد أن يفك عبارات هذا النظم فعليه بكتاب إتمام الدراية، وستنحل عنده إن شاء الله هذه المقدمة. وقد استفدت من كتاب إتمام الدراية أثناء شرحي لهذه المنظومة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب التحبير في علوم التفسير، فإنه أيضا يفيد في إضافة بعض الأمثلة وبعض العلوم على ما في هذه المنظومة. ثم إلى الأصل الأول لهذه الكتب كلها، وهو كتاب مواقع العلوم في مواقع من مواقع النجوم للبلقيني. فإذا نحن أمام جد وأحفاد، فالأصل في كل هذه الرسائل التي ذكرتها هو كتاب البلقيني، كتاب البلقيني. ثم أخذه السيوطي رحمه الله تعالى وكتب عليه كتابه التحبير في أصول التفسير، اعتمد فيه على ما ذكره البلقيني وأضاف عليه بعض الإضافات، أضاف عليه بعض الإضافات. والبلقيني توفي سنة 824. لما انتهى السيوطي من كتابه التحبير في علوم التفسير كتب هذا الكتاب الموجز المختصر النقاية، وشرحه بكتابه الذي ذكرناه إتمام الدراية، وكان أول علم هو علم التفسير الذي هو أصل لهذه الرسالة. ثم جاء بعده اللي هو الزمزمي فكتب هذه المنظومة. فإذا سيكون عندنا منظومة الزمزمي مبنية على علم التفسير في كتاب النقاية، كتاب النقاية مشروح بشرح المؤلف السيوطي، إتمام الدراية، إتمام الدراية التوسع فيه يكون إلى كتاب التحبير في علوم التفسير للسيوطي نفسه. من أراد أيضا أن يعرف الأصل الذي انبثقت منه كل هذه المعلومات هو كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم للبلقيني المتوفى 824. هذه فائدة يعني أسوقها لمن يريد أن يشرح هذا النظم ويعرف فيما لو وقع عنده إشكال في فهم بعض ما يقع فيه. أما إن أراد أن يتوسع أكثر وأكثر فهذا يمكن بعد ذلك أن يرجع إلى غيره من كتب العلوم والقرآن ويضيف عليها ما شاء من الإضافات. القضية الثانية التي أريد أيضا أن أنبه عليها أن يعمد الطالب بعد قراءة هذا المتن وضبطه أن يقرأ في الكتب الكبيرة، ومن أنفس هذه الكتب كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، لأنه جمع ما سبقه إليه من سبقه ولم يلحقه بعد من جاء بعده. فابن عقيل المكي رحمه الله تعالى في كتاب الزيادة والإحسان لم يقع عنده من الزيادات الشيء الكثير، إلا أنه فكك العلوم التي جمعها السيوطي وأضاف إضافات قليلة جدا جدا، وكان له مخالفات للسيوطي يمكن أن تجمع على أنها استدراكات لابن عقيلة، استدراكات وإضافات. لو جمعت إضافات ابن عقيلة المكي واستدراكاته على السيوطي فيمكن يكون هذا أيضا بحثا نافعا وماتعا، والاستدراكات ستبرز أكثر في باب دلالة الألفاظ، لأن ابن عقيلة المكي كان حنفيا والسيوطي كان شافعيا، فستختلف مسائل المرتبطة بأصول الفقه بينهما بناء على اختلاف المذهب كما هو معلوم. فإذا الأفضل بعد هذه المقدمة أن يعمد أو يعمد إلى كتاب من هذه الكتب الكبيرة، وأنا أقترح كما قلت كتاب الإتقان للميزة التي ذكرتها فيه. ثم بعد ذلك إذا أتقن الطالب أو قرأ في كتاب الإتقان، فأنا أنبه على أيضا قضية مهمة جدا جدا في العلم، ليس فقط في هذا العلم بل في جميع العلوم، وهي أن يرجع إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وكذلك إلى كلام المتقدمين من العلماء في تحريراتهم لمسائل علوم القرآن، فإنه سيقف على أمثلة كثيرة جدا جدا، إما أن تكون معززة لما يقرأه في هذه الكتب التي جعلها أصلا، وإما أن تكون مضيفة، وإما أن تكون مصححة في بعض الأحيان لشيء من المعلومات التي قد يقع فيها ما يقع من الخطأ. فهذه الأمثلة التي يجدها في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وكذلك في كلام المحررين من المتقدمين، قد يقع له كما قلت لكم هذه القضايا الثلاث، إما يعني استدراك لخطأ وقع، وإما إضافة، وإما تعزيز لمسألة من المسائل التي درسها. وهذه قضية مهمة جدا جدا يغفل عنها كثير من الطلاب. أرجو يعني بهذا الاختصار الذي ذكرته، وإن كان في النفس طبعا أكثر من هذا لكن المطلوب هي مجرد مقدمة، أرجو أن أكون قد وفقت لإضافة بعض الفوائد التي تستفيدونها أثناء دراسة هذا الكتاب والبدء بالطريق إلى تكوين مفسر بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا البرنامج وأن يعني يسعدهم في الدنيا والآخرة. وأحب أن ينتبه إلى منهج أنا أسلكه، وهي أن المقدمات التي في الكتب أو حتى في المنظومات التي فيها أشياء مكرورة لا تحتاج يعني أو لا يحتاج الطالب أن يوقف عندها، أنني أتجاوزها دائما. ولهذا قد تجاوزت هذه المقدمة في الشرح ولم أشرحها، لأني لم أجد فيها ما يحتاج إلى شرحه، فهي ثناء يعني وحمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني ذكر يعني أصل هذه وقد نبهت عليه، ثم بدأ في حد علم التفسير، ولهذا بدأت في الشرح بحد علم التفسير، وهذا منهج أسلكه دائما. فحينما أشرح الكتب لا أعمد إلى فك ألفاظها كلمة كلمة وجملة جملة إلا ما يحتاج إليه، وأعمد إلى الشرح الموضوعي الذي أرى أنه أنفع للطلاب، وأكثر اختصارا من أن نقف عند كل كلمة ونبين يعني ما فيها. وهذا أسلوب سلكه بعض العلماء، قد يكون مفيدا ونافعا لبعض الناس، لكنني لا يعني أرى أنه بالنسبة لنا الآن مفيدا. فتجد كثير من الشروح القديمة، أو قل بعض الشروح القديمة، أنه يتكلم عن إعراب الكلمة وعن المعاني الواردة في الكلمة وعن أشياء كثيرة جدا جدا تشغل الطالب عن أصل الفكرة التي أراد أن يطرحها المؤلف. فأنا أسلك في تدريسي لهذه الكتب هذا المسلك. ولهذا على سبيل المثال في لما شرحت مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير لم أعرج على المسائل الفقهية التي عرج عليها، ولا على كذلك بعض المسائل العقدية التي لا يكون لها أثر في التفسير التي أيضا ذكرها، وإنما شرحتها شرحا موضوعيا يتناسب مع علم التفسير، وبينت الأمثلة التي يحتاج إليها لفهم هذه المقدمة. هذا ما أسلكه في الشرح ليفهم لماذا تركت شرح أول هذه المقدمة ولم أتكلم عليه بشيء. أسأل الله ينفع الجميع ويبارك في الجميع، وأشكر كل من اقترح شرحي لهذه المنظومة أن يكون أصلا يستفيد منه الطلاب، فهذه نعمة من الله علي. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم الأجر والمثوبة، وأن يجعلنا من عباده المصطفين، وأن يخصنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه بالبركات، وأن يجعلنا من أهل جنته.
تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأربان محمد عليه صلى الله، مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهدي ومن يعين.